أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلام، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الأول من لقاءات شرح مسند، شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. وتعلمون بارك الله فيكم أن المسند مرتب على الصحابة، يجمع فيه الإمام أحمد أحاديث كل صحابي على حدة. ولما استقصى العلماء الثلاثيات جعلوا ثلاثيات كل صحابي مع بعضها، ولذلك نجد أول حديث ثلاثي هو من مسند عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وظل العلماء يستقصون كل ما في مسند عبد الله بن عمر من الثلاثيات وجعلوه مع بعضه، وبعده مسند جابر، وهكذا حتى انتهوا من الثلاثيات الموجودة في مسند الإمام أحمد بن حنبل كاملة، وذكروا كل ثلاثيات صحابي من الصحابة مجتمعة في موضع واحد. ليس بالضرورة طبعا أن يكون في كل مسند من مسانيد هذا الكتاب العظيم ثلاثيات، فمسند أبي بكر ليس فيه ثلاثيات، مسند عمر ليس فيه ثلاثيات، مسند عثمان ليس فيه ثلاثيات، وهكذا. إنما الثلاثيات في بعضه دون بعض. وأول هذه الثلاثيات في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وما أحصاه العلماء من الثلاثيات لعبد الله بن عمر هو عبارة عن 15 حديثا فقط. مسند عبد الله بن عمر كبير، وليس فيه إلا 15 حديثا فقط. فنبدأ إن شاء الله تعالى على خير، نقرأ على ترتيبنا، نقرأ الحديث ثم نعود إلى تفاصيله. قال الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه: حدثنا سفيان، حدثني عبد الله بن دينار، سمع ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. هذا أول ثلاثي في مسند الإمام أحمد على الإطلاق، وفي مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خاصة. بدأه الإمام أحمد بقوله: حدثنا سفيان. عرفنا طبعا أن كلمة حدثنا يستعملها الراوي لما سمعه من لفظ الشيخ، وهي من أرفع العبارة، الشيخ كان يتكلم والطلاب يستمعون، فإذا كانوا جماعة يقول الراوي حدثنا، وإذا كان وحده يقول حدثني، كما في التي بعدها مباشرة: حدثنا سفيان، حدثني عبد الله ابن دينار. سفيان المذكور هنا هو سفيان ابن عيينة شيخ الإمام أحمد، وسفيان يقول: حدثني عبد الله ابن دينار. عبد الله ابن دينار هذا تابعي، كان مولى عبد الله بن عمر، كان عبدا له فأعتقه، وكان ثقة كثير الحديث. حدثني عبد الله بن دينار، إذا حدثنا للجماعة وحدثني للفرد. ربما يقول الواحد حدثنا من باب التعظيم، أو يقول حدثنا لأنه شك هل كان وحده أو كان في جماعة، فتنزل وقال حدثنا. وتحت هذا معاني أخرى موجودة في علم المصطلح. والخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يقول أرفع العبارات، يعني التي يستعملها الراوي في أداء الحديث، أرفع العبارات سمعت، هذه في المرتبة الأولى، ثم حدثنا وحدثني، هذه في المرتبة الثانية، ثم أخبرنا وأخبرني، وهذه المرتبة الثالثة. إذا نحن نتكلم في حدثنا وحدثني، هذه المرتبة الكم؟ الثانية. حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة إمام ثقة ثقة أحد شيوخ الإسلام. حدثني عبد الله بن دينار، هذا أيضا ثقة كثير الحديث، تابعي صحب ابن عمر وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أنه سمع ابن عمر، ابن عمر اللي هو أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، يقول يعني ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، هذا نهي يعني زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، منع النبي صلى الله عليه وسلم منه. والنهي عبارة عن طلب ترك، يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ترك هذا الفعل، وكان هذا الفعل مشهورا في الجاهلية، كان مشهورا في الجاهلية. كيف ذلك؟ معلوم طبعا أن الإنسان يرثه أقاربه، طب إذا لم يكن له أقارب مباشرة ينتقل الأمر إلى الموالي، إلى الولاء، كان عبدا لفلان فأعتقه، يبقى بينه وبينه صلة اسمها صلة الولاء، وهذه أحد أسباب الإرث. الإنسان يرث بالقرابة أو يرث بالزوجية كما ترث الزوج والزوجة، أو يرث بالولاء، هناك علاقة بينه وبين عبده، بين العبد وبين سيده بعد العتق، كان الجاهليون يبيعون هذه العلاقة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وقال صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، ونهى عن بيعه ونهى عن هبته. والولاء يدخل في مسائل كثيرة، يدخل مثلا في الميراث كما قلنا، نبحث عن الأقارب، نبحث في الزوجية، لا نجد له قريبا ولا زوجة، ينتقل الأمر إلى الإيه؟ ينتقل الأمر إلى العصابات، فإذا لم نجد في العصابات ينتقل الأمر إلى الولاء، كانوا يرثون بالولاء بعدما لا يكون هناك قريب وارث ولا عصب وارث ولا رحم وارث، ينتقل إلى الولاء. يدخل أيضا في النكاح، يتولى من كان سيدها، من كان سيدها يتولى إنكاحها. يدخل أيضا في العقل، في الديات، يدخل في مسائل كثيرة جدا هذه المسألة، مسألة الإيه؟ مسألة الولاء. وكما قلنا كانوا يبيعونه ويهبونه، البيع هو عبارة عن مبادلة للسلعة بمال، يعني فيه عوض، طب والهبة؟ بدون عوض، هدية بدون مقابل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، يعني عن مبادلته بعوض، ونهى كذلك عن هبته، نهى عن هبته يعني عن إعطائه بلا عوض، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عنهما. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. هذا النهي أيها الإخوة الكرام هو أحد الأحكام الشرعية الخمسة، أحد الأحكام الشرعية الخمسة. عندنا النهي وهو طلب الترك، وعندنا الأمر وهو طلب الفعل، طلب الترك مثل لا تكذب، طلب الفعل زي أصدق، لا تقربوا الزنا وأقيموا الصلاة. والنهي ممكن يكون للتحريم وممكن يكون للكراهية، وكذلك الأمر يمكن يكون للوجوب وممكن يكون للندب. هذه أربعة: التحريم حكم شرعي، الكراهة حكم شرعي، الوجوب حكم شرعي، الندب حكم شرعي. فإذا خلا من هذه الأحكام الأربعة يبقى مباح، يجوز لك تفعل أو لا تفعل كما تشاء، أنت مخير. وهذه الأحكام الشرعية الخمس: التحريم، الكراهة، الوجوب، الندب، الإباحة. هذه الأحكام الشرعية الخمسة: طلب فعل وطلب ترك. طلب الفعل يدخل فيه الوجوب والندب، وطلب الترك يدخل فيه الكراهة والتحريم، ويبقى التخيير اللي هو المباح. طب لما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، ما حكم بيع الولاء وما حكم هبته؟ منهي عنه مطلوب تركه، فهل يا ترى على سبيل التحريم ولا على سبيل الكراهة؟ على سبيل التحريم يبقى لا بد أن أتركه وأتجنبه، فإذا فعلته فأنا آثم، ولا على سبيل الكراهة إذا فعلته فلا إثم علي وإنما يستحب لي ألا أفعله. قال العلماء، وهذه قاعدة انتبه لها جيدة: النهي يحمل على التحريم. الأصل في النهي إن معناه التحريم، كل ناهي نهى عنه الشرع فهو حرام إلا ما جاء دليل على خلاف ذلك. يبقى الأصل في النهي أنه للتحريم إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك. يبقى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، يبقى بيع الولاء حرام وهبة الولاء حرام. لماذا؟ لأنه نهي مجرد يحمل على التحريم، ولم يأتي دليل يحمله من التحريم إلى غيره، وهي الكراهة مثلا أو إيه؟ أو خلاف الأول. إذن الولاء لا يزول لا بمعاوضة وهو البيع، ولا بدون معاوضة وهي الإيه؟ وهي الهبة. طيب، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن معاملة من المعاملات، نهى عن عبادة من العبادات في وقت من الأوقات أو في مكان من الأمكنة، هذا النهي من النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قلنا إنه للكراهة أو قلنا إنه للتحريم، في النهاية نهى عنه الشرع، هل معنى ذلك أنها تكون فاسدة؟ إذا نهى عن العبادة مثلا الصلاة في وقت غروب الشمس، في وقت شروق الشمس، في الحمام، إذا نهى عن هذه الأشياء، إذا نهى عن الوضوء بالماء المغصوب، إذا نهى عن الصلاة في المكان المغصوب وفي الثوب المغصوب، إذا نهى عن البيع والشراء وقت صلاة الجمعة، هنا هل النهي يدل على الفساد؟ بمعنى أن العبد إذا لم يستمع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وفعل هذا الفعل المنهي عنه، سواء كان عبادة أو كان معاملة، فهل هذه العبادة فاسدة أو هذه المعاملة فاسدة؟ العلماء اختلفوا في هذه المسائل اختلافا كبيرا، والصواب في كل مسألة ألا نجزم عامة، بل نرجع في كل مسألة إلى الفقه. نرجع في كل مسألة إلى الفقه، وإن شاء الله يأتي معنا بعض التفصيل لاحقا في هذه المسألة. هناك مناسبة بين السند وبين المتن. حدثنا سفيان وقال حدثني عبد الله بن دينار، وعرفنا أن عبد الله بن دينار هذا كان مولى لابن عمر، وهو ينقل لنا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، ينقل لنا هذا. إذن هناك مناسبة بين السند فيه مولى، والمتن فيه نهي عن بيع الولاء وعن هبته. اهتمام عظيم من الشرع بهذه المسألة التي تخص شريحة من الشرائح التي تعيش في المجتمع، وقد تبوأت هذه الشريحة منازل عالية رفيعة جدا جدا في الإسلام، لم يمنعها هذا من أن تكون في الإمامة، أن تكون في الإمارة، أن تكون في حفاظ كتاب الله، في الفقهاء بدين الإسلام، في المعلمين الذين يجلسون في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعلمون الناس أحرارا بل وأشرافا من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، لم يمنعهم ذلك من أن يكونوا قادة وفاتحين للأمم وللبلدان، فلم يستصغروا أنفسهم إذ عرفوا أن الباب مفتوح ويعتمد على العزيمة من أنفسهم والأخذ بالأسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى لتحصيل المنازل، وأيضا فتح أمامهم الإسلام الآفاق بخلاف الأديان الوضعية والمحرفة. الحديث الثاني يقول فيه الإمام أحمد: حدثنا سفيان قال حدثني عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء القوم الذين عذبوا إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابهم. هذا الحديث سنده هو سند الحديث الماضي. حدثنا سفيان حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر، شيخ الإمام أحمد والتابعي والصحابي، ثلاثي مثل الثاني. إذا قارنا بين السندين نجد السند الأول يقول في عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر، وهنا يقول في السند الثاني حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر. مرة عبد الله بن دينار يقول إنه سمع، ومرة يقول عن، وهل بينهما من فرق؟ إذا كان الراوي ثقة بمعنى أثبتنا عدالته وأثبتنا ضبطه أصبح ثقة، ننظر هل هو ممن يدلس أم لا. فإن كان ممن يدلس طبعا هناك فرق بين عن وبين سمعت، وإذا لم يكن يدلس فليس بينهما فرق، فإن عن تساوي سمعت تماما بتمام، وسمعت هذه هي المرتبة الأولى كما قلنا من عبارات الأداء والتحمل، أرفع العبارات سمعت. بعض العلماء يفرق ما بين سمعت وبين حدثنا، بين سمعت وبين إيه؟ وبين حدثنا. سمعت وسمعنا أرفع، وبعضهم يقول لا حدثني وحدثنا أرفع، لأني ممكن أسمع دون أن يقصد الشيخ أن يحدثني، سمعت أنا مار سمعت وأنا أجلس وراء حجاب، سمعت وأنا خارج المجلس يصل إلي الصوت والشيخ لا يقصدني بالحديث هكذا. أما سمعت فإيه؟ أما حدثني ففيها القصد، وفيها أنك بين يدي الشيخ ويقصد تحديثك. عموما خلاف يسير، لأنهما في النهاية من ناحية القبول في مرتبة واحدة. حدثنا سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا، هذا نهي أيضا، صيغة من صيغ النهي لا النهي. يبقى إذن عندي إما أن يذكر لنا الصحابي فيقول نهى رسول الله، أو ينقل لنا صيغة النهي التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصيغة النهي هنا هي لا الناهية، لا تدخلوا. يطلب إلينا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الدخول، لا تدخلوا على هؤلاء القوم الذين عذبوا. وكان هذا في غزوة تبوك، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على أصحاب الحجر، على ثمود الذين كذبوا نبي الله صالح، فأنزل الله عز وجل عليهم العذاب بسبب كفرهم ومعاصيهم. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالمكان حذر الصحابة وحضر عليهم ومنعهم، نهاهم أن يدخلوا عليهم إلا على صفة الباكين، حال البكاء، لا تدخلوا على هؤلاء القوم الذين عذبوا، يعني كما قلت بسبب كفرهم ومعاصيهم، إلا يعني يجوز هذا استثناء، يمكن أن تدخلوا عليهم في حالة واحدة، أن تكونوا باكين، أن تكونوا باكين. لماذا؟ حتى تكون الرهبة والخوف والاعتبار في قلوب الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم، فلا يعجبهم قوة هؤلاء ولا قدرة هؤلاء. ويترتب على ذلك أنهم لن يثنوا عليهم في شيء من ذلك، ولن يمدحوهم بشيء من ذلك. وثمود الذين جابوا الصخرة، قطعوا الصخرة، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، كانوا ذوي قدرة عالية جدا في الصناعة وفي وتقدم وقوة وقدرة وملكة. خشي النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة أن تفتن قلوبهم، فذكرهم بأنهم معذبون، وأنه ينبغي أن يكونوا إيه؟ يكونوا في خوف من عقاب الله عز وجل، في اعتبار واستفادة مما نزل بهؤلاء. حتى هو صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، قنع رأسه، خفض رأسه، وأسرع السير حتى أجاز الوادية. وفي هذا أيضا نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشربوا من الآبار التي هناك، إلا بئر الناقة كان معلوما وقتها. لا تدخلوا على هؤلاء القوم الذين عذبوا إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. إذا لم تستحضروا هذه الحالة من البكاء أو التباكي والاعتبار والخوف ويكون العظة في قلوبكم، فلا تدخلوا عليهم، فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابهم، يعني من العذاب والابتلاء. أثر غضب الله تبارك وتعالى باق في هذه البقاع، أثر عقاب الله تبارك وتعالى لهم موجود. وفي تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم عن هذا العمل على غير صفة الاعتبار وخوف عقاب الله تبارك وتعالى والرهبة من عذابه، ما يقول بأن المشابهة للمعذبين وللكافرين وللفاسقين وللعصاة لها تأثيرها على العبد، ولها تأثيرها في أن تكون سببا لنزول غضب الرب سبحانه وتعالى، حتى ولو بعد حين. في ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذرنا أن يغيب الإنسان عن معصية من المعاصي، إذا عملت المعصية في الأرض كان من غاب عنها فرضيها كمن شهدها. سبحان الله، النيات أمر صعب جدا. يمكن للإنسان أن يسمع بمعصية من المعاصي وقعت في المكان الفلاني، ففي قلبه يتمنى، في قلبه يرضى، في قلبه يمدح، في قلبه لم يفعل ولم يقل، في قلبه تمنى، في قلبه رضا عن هؤلاء، أو على الأقل ليس في قلبه بغض له، ليس في قلبه غيرة على محارم الله، يصيبه الإيه؟ يصيبه عقاب الله تبارك وتعالى، فكيف لو قال أو فعل؟ الحديث الثالث، قال الإمام رضي الله عنه: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. الإسناد هو نفس الإسناد. حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل بالبناء للمجهول، والسائل كما ورد في بعض الروايات هو جذيمة ابن جزء، واحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي سأل. والصحابة رضوان الله عليهم أيها الإخوة الكرام تعلموا بطريقتين: طريقة السؤال وطريقة الملازمة والاستماع، سؤال واستفسار عن كل شيء، يقرأ في القرآن فتقف عليه آية فيأتي فيسأل عنها، معنى يأتي يسأل عنه، تعارض بين آيتين يأتي يسأل عنه، لا يستطيع التطبيق والتنفيذ يأتي فيسأل عنه. تعلموا بطريقة السؤال، ولذلك تجد في القرآن الكريم: يسألونك ويسألونك، هذه كثيرة، وكذلك في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام: سؤال، استفسار، استخبار، استدلال، يعني يطلبون من النبي أن يدلهم على شيء. هذا النوع الأول من وسائل التعلم. النوع الثاني الملازمة. الملازمة، لازم أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، لم تشغله التجارة في الأسواق ونحو هذا، أو حتى الزواج، لازم النبي ملازمة. ومن لم يتيسر له الملازمة الدائمة كل يوم كان يلازم بحسب الحاجة، بحسب المستطاع. يقول عمر بن الخطاب: كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، كل واحد يكفي الثاني يوما من الوجود عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في هذا اليوم يسعى على أولاده للمعاش. فمن ضمن الأسئلة سؤال جزيمة رضي الله عنه وأرضاه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب، وهذا أمر يتعلق بالأطعمة، عن الضب. والضب حيوان صغير معروف، له ذنب يشبه البرص ولكنه كبير، وهذا يعني سهل الآن أن تتعرفوا عليه من خلال وسائل الإيه؟ وسائل البحث في الشبكة، وهو موجود بكثرة في أماكن من الجزيرة العربية. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. طبعا لما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مسألة فيقول
يا
الصحابي:
لو
سئل
سمعتم
النبي،
من الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب؟
الذي سأل هو جزيمة ابن جزء. فهنا الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يشغل باله بتعريف الشيء، لا، هو ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام إلا ليسأله عن الحكم الشرعي، هو لا يسأل عن حقيقة الشيء ولا يسأل عن منافع الشيء وهكذا، إنما هو يسأل عن إيه؟ يسأل عن حكمه، لأن مهمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي بيان الشرع. فيعلم إن السؤال عن إيه؟ حلال هو نأكله أو حرام لا نأكله، وهذا يوضحه الجواب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب، حكم أكل لحمه، فقال لا آكله ولا أحرمه، لا آكله ولا أحرمه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لديه سبب يجعله لا يأكله على الرغم من أنه حلال، لا أحرمه، إذن هو حلال، ويمتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله رغم هذا. يجوز للإنسان أن يترك بعض الحلال إذا كانت له يعني علة من العلل أو بدون علة، هو حلال. الحلال هو المباح الذي تكلمنا عنه في الأحكام التكليفية الخمسة، مباح. مباح ما معنى المباح؟ يعني أنت مخير فيه، إذا أكلته لا ثواب لك ولا عقاب عليك، طب وإذا تركت أكله لا ثواب عليك لك ولا عقاب عليك، يعني ليس في فعله ولا تركه ثواب ولا عقاب، يستوي فيه الطرفان، فعلت أو لم تفعل. فما كان السبب الذي لأجله ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأكل من الضب؟ وردت أحاديث أخرى فيها بيان العلة، من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لم أكن أجده بأرض قومي فأجد نفسي تعافه، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم لا ترغبه. يمكن للإنسان أن يقول أنا لا أكل هذا الشيء، أكره هذا الشيء، ليس بحرام أن يكره الإنسان بعض المطاعم، بعض المشارب، بعض الملابس، لا يعيبها، ولكن يجد في نفسه نفرة فلا يأكل، كما ورد من قول أنس ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن عافاه أو وإن كرهه تركه. المسألة تتعلق بالإيه؟ تتعلق بالنفس. لكن هل أكل الضب جائز؟ جائز، نعم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرمه، بل إنه وضع على المائدة أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكأن الأمر كان مشهورا بين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وبين المحيطين به صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة القريبين منه. فأول ما وضع على المائدة قالت واحدة من النساء أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يأكل، فأخبروه فقالوا هذا ضب، فامتنع النبي عليه الصلاة والسلام عنه، تأخر ولم يأكل. فسأله خالد بن الوليد وكان أحد الجالسين على المائدة، يا رسول الله أحرام هو؟ فقال لا، وأخبر صلى الله عليه وسلم بهذه العلة، إني لم أكن أجد بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. فقال خالد فاجتررته فأكلت، أكل أمام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ثبت بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بقوله أنه حلال، وكان الصحابة رضوان الله عليه وأرضاهم على إيه؟ على لونين، منهم من يأكل ويشرب لأن نفسه ترغب، في حين أن نفس النبي صلى الله عليه وسلم لا ترغب، ينظر إلى جانب الحلال. وبعض الصحابة كان يبتغي كمال الأسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الطعام الفلاني لا يأكله هو أيضا، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، على الرغم من أن هذه أفعال جبلية تمليها الطبيعة، ليست مسألة تشريعية، ولكن إذا فعلها الإنسان أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام محبة دعاه إلى ذلك كمال الاقتداء، إن شاء الله يثاب على ذلك، ولا لوم ولا عتاب على الصحابي الآخر الذي أكل. يمثل هذا النوع الثاني، إن كان خالد بن الوليد يمثل النوع الأول مثلا، النوع الثاني يمثله مثل أي أبو أيوب الأنصاري، سيدنا خالد بن زيد، لما النبي عليه الصلاة والسلام أتاه الطعام من عند أبي أيوب وهو مقيم عنده في أول ليالي أول أيام الهجرة، لم يأكل النبي عليه الصلاة والسلام من الطبق، وكان أبو أيوب يبعث الأول الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، فيأكل النبي منه ويسأل عن الموضع الذي أكل منه النبي، فيأكل هو وزوجه من نفس الموضع، فأتاه الطبق كما هو، وأخبر أن النبي لم يأكل، فسأل فقالوا لا، لأجل أنه هو عليه ثوم وبصل، فذهب يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكني أناجي من لا تناجي، أكرهه لأجل الملك جبريل عليه السلام. فقال أبو أيوب لا جرم، أكره الذي تكره يا رسول الله، يترك ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام ولو إيه؟ ولو لم يكن الأمر تشريعا. الحديث الرابع يقول فيه الإمام رحمه الله تعالى حدثنا سفيان سمعته من ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليك اليهودي فإنما يقول السلام عليك فقل وعليك، وقال مرة صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم اليهود فقولوا وعليكم فإنهم يقولون السلام عليكم. هذا الحديث بنفس الإسناد يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم، يعني إذا ألقى السلام عليك اليهودي، عليك يعني أيها المسلم، خطاب لمن أمام النبي عليه الصلاة والسلام يسمعونه وهو سار جار إلى يوم القيامة، كمثل الحديث الأول تماما بتمام، وكمثل كل حديث خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم به رجلا أو خاطب به امرأة أو خاطب به معشر الصحابة، هذا كله جار سار إلى قيام الساعة للأمة جميعا، ما لم يأتي دليل يدل على أنه خاص بهذا الرجل. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور ثم يقولون هذا لنا خاصة أم للناس عامة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بل للناس عامة، حتى تأكد عندهم ورسخ أن كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو للناس عامة، فإذا جاء أمر خاص كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك ولا يجزئ عن أحد بعدك، هذا لك خاصة وليس للناس عامة، وهكذا كان يحدد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الأصل في كل أخبار وتكاليف الشريعة هي للعموم، الأصل العموم وليس الخصوص، عموم اللفظ وليس خصوص السبب، عموم اللفظ بمعنى التشريع عام للجميع وليس خصوص السبب، لو كنا بخصوص السبب بل الآية دي نزلت في فلان والآية دي في المنافق والآية دي في الكافر والآية دي في المسلم والآية دي في أهل بدر والآية دي في أهل الخندق والآية دي في من رجع من أحد، ها وتوزع القرآن ولم يبقى شيء لنا، لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. هذه القاعدة، إذا سلم عليك اليهودي، اليهود سموا يهودا لأجل أسباب كثيرة جدا ذكر العلماء فيها 7 أسباب تقريبا، ولكن هي علامة على حالهم، كانوا يذنبون ثم يتوبون ثم يذنبون ثم يتوبون، فهذا معناها تاب، وهذه دلالة على كثرة معاصيهم ومشاكستهم ومجادلتهم ومنهجهم الفاسد الذي حذرنا الله تبارك وتعالى منه ورسوله صلى الله عليه وسلم. تريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. إذا سلم عليك اليهودي، إذا ألقى عليك السلام، فإنما يقول، يعني وقت تسليمه عليك، يقول السلام عليك، يعني الموت العاجل عليك، يدعو عليك بالموت، ولا يقول السلام، إنما يقول السلام السلام. بعض الناس الآن يعني على سبيل المزاح أو على سبيل الاستخفاف أو على سبيل يعني العادة يقول سام عليكم، سام عليكم، طبعا ليس في نيته الموت وكذا، ولكن حتى مشابهة اللفظ باللفظ خطأ، مشابهة اللفظ باللفظ خطأ. حتى قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كره مواطأة اللفظ لللفظ في قول الصحابة له يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا الترتيب على وفاق وطاء الآية، وطاء كلمة اليهود، كرهه النبي عليه الصلاة والسلام، أحد أسباب نهي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في هذا الموطن. فيبتعد الإنسان عن هذا السلام عليك. السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، اسم من أسماء الله، فأنت تلقيه وتلقي جميع معانيه وما تؤمن به من فحواه ومعناه على صاحبك ويرده عليك، فتعيش في أمن وطمأنينة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وأفشوا السلام بينكم، وقال وبذلوا السلام للعالم، أن يعيش الناس جميعا في طمأنينة. فإنما يقول السلام عليك فقل وعليك. ومن أدب النبي عليه الصلاة والسلام ورقي النبي عليه الصلاة والسلام نقول فقل وعليك، لا تقل وعليك السلام، فضلا عن أن تقول وعليك السلام واللعنة يا فلان يا كذا وكذا وتسب وتشتم، لا لا يكفي كلمة وعليك. ولذلك نهى نبينا صلى الله عليه وسلم أمنا أم المؤمنين عائشة لما قالت وعليكم السلام واللعنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي عائشة؟ فقالت ألم تسمع إلى ما يقولون، يقولون السلام عليكم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قولي مثلي، أما رأيتني أما سمعتني رددت عليهم فقلت وعليكم، فلا يستجاب لهم في ويستجاب ويستجاب لي فيهم، هو يدعو عليك لن يستجاب دعاؤه، وأنت رددت عليه بالضبط قلت وعليك دعوت عليه، إذن إيه؟ إذن يستجاب لك فيهم، لأنه هو معتدي والله لا يقبل دعاء المعتدي. وقال مرة صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم اليهود فقولوا، يعني في الرد عليه، فقولوا وعليكم، فإنهم يقولون السلام عليكم. وبعض العلماء تكلم في هذه اللفظة، لفظة وعليك، لفظة وعليكم بإثبات الواو قبل كلمة عليك وعليكم، وقالوا لا هي عليك عشان يكون عليه وحده، لأن الواو تقتضي التشريك، يعني علينا وعليك. لكن وردت عنه صلى الله عليه وآله وسلم بأسانيد صحيحة ولها محمل صواب، مش لابد تقتضي التشريك في المعنى أو التشريك في الوقوع، إنما هي من باب المشاكلة في اللفظ فقط، انت قلت السام عليك، قلت وعليك، فينزل سامان علي وعليك، انا لا استحقه، فيقول كله اليك، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: اذا قال الرجل لاخيه يا كافر تذهب تجد مخرجا بين السماء والارض حتى لا تقع على الذي قيلت فيه، لا تجد مخرجا، تأتي لتقع عليه، إن كان لها أهل نزلت عليه، وإن لم يكن لها أهل رجعت على الذي قالها. إذن لا قلق من إن وعليك تقتضي حتى التشريك، التشريك سيكون في اللفظ، وما كان ربك ها وما ربك بظلام للعبيد، وصاحبها اللي هو أهل لها هو الذي إيه؟ هو الذي ستلبسه. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سلم عليك اليهودي، لكن هل أنت تسلم عليه؟ لا، نحن لا نبدأ بالسلام، لا نبدأه بالسلام. طب لو فرضنا أنه قال السلام عليكم، يعني يقول السلام، سمعت اللام، سمعت الكلمة صوابا، أو بيني وبينه معرفة، بيني وبينه معاملة، وأعرفه معرفة يقينية، ويسلم علي، كيف أرد عليه السلام؟ فأقول عليكم، وأجاز بعض العلماء وعليكم السلام، لا بأس، فإن الله تبارك وتعالى قال في القرآن: فاصفح عنهم وقل سلام، فاصفح عنهم وقل سلام. لكن نحن نرد عليهم ولا نبدأهم، فإذا احتجنا إلى مبادئتهم نبدأهم بأي تحية أخرى من التحيات العادية التي يعتادها الناس. طب لو فرضنا أن اليهودية في جماعة من المسلمين، كيف أسلم؟ أقول السلام عليكم وأكتفي، أو أقول السلام على من اتبع الهدى، لا بأس، هذا أو هذا، ولو علمت أن الثانية مما تثير الحقد أو الضغينة أو تؤدي إلى مشكلة، السلام عليكم، وقصدي المجموعة وتخصيص المسلمين في نيتي. وهنا سؤال: بعض الناس يعرض عن هذا الأمر، وهو أمر الرد أصلا على يهودي أو نصراني سلم عليه، مهما سلم عليه، مهما حياه، لا يرد. هذا خطأ، لأن عموم الأدلة يقول إنك إذا حييت أيها المسلم بتحية ولم يسمي القرآن ولا السنة من حياك، وإذا حييتم بتحية أي من كان الذي حياك فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولذلك العلماء مذهبان في هذه المسألة، منهم من يقول يجب عليه الرد، هذا الراجح، ومنهم من يقول لا يجب بل يستحب. في الحالتين ما حدش قال إنه يكره، ولا حدش قال إنه هو ممنوع محظور. الحديث الخامس: قال الإمام حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. وقال مرة، يعني ابن عمر، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتناجى الرجلان دون الثالث إذا كانوا ثلاثة. السند مر معنا، والمتن يقول فيه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. هنا جماعة بداية من ثلاثة، طبعا بدأ بثلاثة لأن ثلاثة هذه إيه؟ أقل الجماعة، أقل الجماعة، أقل الأعداد، أول الأعداد التي يمكن أن يتصور فيها هذا الموقف ثلاثة. عندي ثلاثة فاثنين هيتناجوا ويتركوا الثالث بمفرده. إذا كنتم ثلاثة، ثلاثة أفراد، فلا يتناجى، يعني لا يتحدث اثنان منكم سرا بعيدا عن الثالث دون الثالث، يترك الثالث ويذهب إلى مكان بعيد، أو يتكلمون من الفم للأذن مباشرة كأخي السرار يسر بالكلام. هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتناجى. نتذكر أن النهي الأصل فيه التحريم، الأصل فيه التحريم. وقال مرة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتناجى الرجلان. نهى هي نفس الأمر، نهي له معنيين، المعنى الأول التحريم والمعنى الثاني الكراهة، يحمل أولا على التحريم إلا إذا دل دليل على الكراهة. نهى أن يتناجى يعني أن يتسارى، يتكلموا في السر الرجلان دون الثالث إذا كانوا ثلاثة. ما هي الغاية التي يستمر إليها التحريم؟ لغاية وقت إيه؟ أنا عندي سر، عندي كلمة خاصة وأريد أن أقولها لهذا ولا يسمعها هذا، هي أمر خاص. يقول حتى يختلطوا بالناس، أول ما يختلطوا بالناس، أول ما يكون فيه رابع وخامس وكذا، يبقى اتنين يتناجوا لا بأس بهذا. طب ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ ورد في الأحاديث النص على العلة، وهي من قول صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: لأجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه. طبعا لأن لما يتسار اثنان فيما بينهما يعني معناها إيثار، معناها إكرام، معناها خصوصية، معناها زيادة ود، ها يبقى أنت آثرت من معك على هذا، فيقوم إيه يغضب أو يحزن، أو يظن أنك تضمر له شيئا. وهنا يدخل الشيطان، يدخل الشيطان بالنجوى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يلقي في قلبه إن فلان يتكلم عنك، يتكلم عليك، إن فلان يدبر لك، أو إنه ينظر إلى أن هذه إهانة في حقه، إنك تتركني جالس وتتكلم يعني سرا بعيدا عني، تخفو عني شيئا. هذه لها آثارها في نفوس الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يراعي هذه العلاقات، علاقة الإنسان بالله، علاقة الإنسان بنفسه، علاقة الإنسان بإخوانه، هذه العلاقات الثلاثة كلها مدار ارتباطات الشخص، هذه كلها غزاها الإسلام بالصواب ومنع عنها ما يفسدها. طب لو فرضنا أنهم أربعة، لو فرضنا أنهم جماعة، لم يحرم، لم يحرم. طيب لو فرضنا أني في وقت من الأوقات والمسألة ملحة ولو تأخرنا ستحصل مشكلة، هنا أوجد لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحاديث مخرجا، فقال عليه الصلاة والسلام: إلا بإذنه أستأذنه. كده زال خطر إن هو يعتبرها إهانة، زال الخطر من وسواس الشيطان، هو الراجل استأذنني، احترمني، احترمني، يبقى فيها لا شك إيه خصوصية، فيها ضرورة، لكن لا يلجأ الإنسان أيضا إلى هذه المسألة إلا بالإيه، إلا إذا كانت المسألة عميقة الصلة بينك وبينه، في صلة عميقة تسمح بهذا. حتى إني مش لازم الإذن يكون صراحة: بعد إذنك يا فلان أنا هكلم فلان كلمة في سري، لا لا مش لابد، لأنه ممكن مثلا اتنين قادة، اتنين قادة وليكن مثلا أمير سرية ووالي، ها وجندي موجود، طيب يبقى ممكن ضمنا الإذن، ضمنا معروف إنهما لهم خصوصيات وستكلمون فيها في ترتيبات لا تلزم الإيه الرعية أو لا تلزم الجندي وهكذا، فالإذن ده بالرضا ممكن يكون صراحة وممكن يكون ضمنا. هل هذا خاص بالسفر؟ لأن ورد في بعض الروايات ما يفهم منه أن هذا الكلام في السفر، لا هو عام في السفر وفي الحضر، لأن بعض العلماء خصه بالسفر وليس فيه ذلك. المقصد من ورائه عام حفظ الود بين الايه بين المسلمين، حسن الأدب، رعاية القلوب، وأن تكون صافية، أن تكون صافية. فهذا الحديث يعلمنا أدب عظيم جدا جدا، وقد غاب هذا الأدب عن كثير من الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤدبنا بأدب الشرع الحنيف. الحديث السادس يقول فيه الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع على السمع والطاعة ثم يقول: فيما استطعت. وقال مرة: فيلقن أحدنا فيما استطعت. هذا الحديث إسناده هو نفس الإسناد السابق. يقول فيه ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع. ما معنى يبايع؟ يعني يعاهد، يأخذ البيعة، يأخذ العهد، يأخذ ميثاقا مؤكدا، عقد يعقده النبي عليه الصلاة والسلام، هو طرفه الأول والصحابي طرفه الثاني. يبايع على السمع والطاعة، هذه البنود التي كان فيها العقد، العقد كان يعقد على هذه العلاقة، السمع والطاعة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمير الناس، ومن أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهم مكانه، من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن هذه بيعة لله. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. هذا أمر عظيم جدا جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع على السمع والطاعة، بيعة الإسلام، بيعة الهجرة، بيعة الشرائع، كل شريعة يبايع على الصلاة، يبايع على الزكاة، يبايع على النصح لكل مسلم، يبايع خاصة الناس على شيء معين، يبايعهم على ألا يفروا في القتال، يبايعهم على أن يقاتلوا حتى الموت، يبايع بعض الناس على أنه لا يسأل الناس شيئا. كان في تفاوت في مراتب البيعة بحسب طاقة كل إنسان. وهنا يشير ابن عمر رضي الله عنهما إلى لون من ألوان رفق وشفقة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: يبايع على السمع والطاعة. ما معنى السمع والطاعة؟ يعني الإجابة، أول ما أسمع وأفهم أنا ملتزم بهذا المعنى المفهوم من الآية بكل حروفه. ولذلك كان القرآن ينزل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، فكان الصحابة يأخذون القرآن ويأخذون كلامه فيتدبرونه ويفهمونه ويحفظونه ويتعلمون ما فيه من العلم ويطبقون ما فيه من العمل قبل أن ينتقلوا إلى جديد. ولذلك تصعب عليهم بعض الآيات ويأتون يعتذرون ويطلبون التسهيل والتيسير، لأن المسألة عندهم على محمل العمل، ليست المسألة مسألة أن يمر الأمر بالأذن أو أن يجري على اللسان أو أن تحفظه القلوب والعقول، هذا ما أسهله، لكن التطبيق والتنفيذ. ولذلك وقفت أمامهم بعض الأمور التي لا يتحملونها، ويفكر بين الآيات التي نزلت والآيات التي سبقت، وهل هناك بينهما تعارض أو لا، ويسأل في هذا وهذا كله، لأنه هو يبتغي العمل. ودائما وأبدا من يبتغي العمل يسهل عليه فهم الكتاب ويصعب عليه التطبيق، ويحتاج إلى أن يعود نفسه ويعالج نفسه، ثم بعد ذلك تأتي المتعة من عند الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع على السمع والطاعة، سمعنا وأطعنا، منهج، هدى منهج التلقي عن الله عز وجل الذي علمتنا إياه سورة البقرة، منهج السمع والطاعة. منهج التلقي، سمعنا وأطعنا كما تشرحه سورة البقرة. ولعل اختيار هذا الاسم عنوانا على السورة الكبيرة العظيمة لأجل أن احنا نتذكر دائما قصة أصحاب البقرة وكيف كانوا في معاملتهم مع أوامر الله تبارك وتعالى، جدل وحوار وظلم وعصيان وتشدد لم يأذن الله تبارك وتعالى به ولا يفلح أهله. يبايع على السمع والطاعة ثم يقول فيما استطعت، يعني الصحابي يبادر ويبايع فعلا على السمع والطاعة، فيلقنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الكلمة كأنها اعتذار عن بعض الأحيان. يكون الإنسان في كسل، يكون الإنسان في ملل، كل إنسان في تعب، كل إنسان في مرض، كل إنسان يعني في كرب وشدة، كل إنسان في ضائقة من ناحية من النواحي، يلقنه النبي عليه الصلاة والسلام قوله فيما استطعت. وقال مرة فيلقن أحدنا فيما استطعت، يعني يلقن كل واحد من المتبايعين يعلمه، من المبايعين يعلمه أن يقول ذلك، يفهمه هذا، يفهمه أن يقول فيما استطعت، وهذا من شفقة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال فاتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قالوا هذه الآية نسخت بفاتقوا الله ما استطعتم، ما استطعتم، يعني خفف الله تبارك وتعالى عن الناس في هذه المسألة. وهنا نفهم أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وطاعة النبي الواجبة مطلقة لم يحدها ربنا سبحانه وتعالى بحدود، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك نجد فرق في القرآن في آية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يقل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، لا، قال أطيعوا الله طاعة مطلقة وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة، وأولي الأمر منكم، يعني لأن طاعة أولي الأمر تبع لطاعة الله وطاعة رسوله، إذا أمروا بطاعة الله وطاعة رسوله ينفذ كلامه، إذا أمروا بمعصية الله أو معصية رسوله فمباشرة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا طاعة الرسول مطلقة وطاعة خلفاء الرسول وأمراء الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وإذا أمروا بخلاف ذلك حتى لو كان مباح وكذا وجب علينا السمع والطاعة. ولذلك يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى أجمع العلماء على وجوب طاعة الإمام في غير معصية، في غير معصية، وتحريمها في المعصية، وتحريمها في المعصية. وطبعا هنا الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم كانوا يفهمون ما يلقى إليهم، يعلمهم ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني حتى الصحابي لما ما ينتبهش ويبايع على السمع والطاعة المطلقة هكذا، فالنبي يقول برضو فيما استطعت، يفهمه ويعلمه صلى الله عليه وآله وسلم أن يستثني الأحوال التي يعني يعثر عليه أن يفي بعهده وبيعته. الحديث السابع، قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيار. السند هو السند الذي مضى معنا أكثر من مرة. يقول فيه ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار، البيعان هو البائع والمشتري، وعملية البيع والشراء تتم عبارة عن أركان بائع ومشتري، الاثنين دول يسميهم العلماء عاقدان، والسلعة والثمن ثلاثة، وأربعة، هذه يسميهما العلماء المبيع. المبيع يبقى عاقد وإيه ومبيع وصيغة هي الإيجاب والقبول، بعتك قبلت، يبقى هنا عندي عاقد وإيه ومبيع وصيغة، أو بائع ومشتري، سلعة وثمن، إيجاب وإيه وقبول، ستة أركان للبيع. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يتكلم عن العاقدين البائع والمشتري. طبعا كل واحد من هذه الأركان الستة له شروط في كتب الفقه. الحديث الذي معنا يبين مسألة مهمة جدا، فيقول البيعان بالخيار. ما معنى البيعان؟ بائع والمشتري، لأن هذا يبيع الثمن الفلوس وهذا يبيع السلعة، أو من باب التغليب كما تقول القمران يعني الشمس والقمر، العمران يعني أبو بكر وعمر. البيعان البائع والمشتري بالخيار، بالخيار يعني لهما الحرية التامة، إن شئت بع وإن شئت لا تتم البيعة، أنت مختار في شأنك قبل ما تبدأ وأثناء ما بدأت وبعد ما انتهيت. يعني خلاص أنا الآن ما عقدت الصفقة، أنت مختار، أردت تبيع أردت لا تبع براحتك، أردت تبيع أردت لا تبيع براحتك. طب بدأت عملية البيع ولسه ما تمتش، يمكن أن تنسحب في أي وقت من الأوقات. طب تمت عملية البيع وما زلنا موجودين في المكان، برضو لك أن تنسحب براحتك. ويحدد النبي صلى الله عليه وسلم الغاية النهاية لهذه المسألة، حريتي موجودة لغاية إمتى؟ اختياري موجود لغاية إمتى؟ قال ما لم يتفرقا، وهذا يسميه العلماء خيار المجلس. أنتم في مكان تعقدون عقد البيع، أنت بالخيار ما لم يتفرق عنك المشتري أو تتفرق أنت عن البائع أو تتفرق أنت عن الثاني الآخر. يبقى البيعان بالخيار، البائع والمشتري كل واحد منهما له الاختيار في إتمام الصفقة أو إنهائها ما لم يتفرقا. طب التفرق يكون بإيه؟ يكون بالأبدان، كل واحد منهم ياخد طريق، كل واحد منهم ياخد جهة، كل واحد منهم يعطي ظهره للآخر، يقضي الناس الموجودين بعرف ذلك الزمان إن الحمد لله انفض المجلس. انفض المجلس خلاص لا يصح أن تعود في البيع، أصبح البيع لازم، أصبح البيع لازم، لازم بمعنى لا يجوز أن تأخذ الثمن ولا أن تعطيه السلعة ولا أن يطلب هو السلعة إلا إيه؟ إلا بالتراضي من جديد. يعني يبقى محتاج موافقة على نقض وإبطال البيعة. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيار، دي حالة ثانية لإبطال البيع، لإعطائك الحرية لمدة أطول، يكون فيه بيع خيار. ما معنى بيع الخيار؟ يعني معناها إن واحد من البائع أو المشتري العاقدين أو الاثنين يتفقوا إن معنا مدة فسحة من الوقت نفكر ونشاور، ولتكن يوم ولتكن يومين ولتكن 3 أيام ولا تزيد عن هذا. أعطانا الشرع 3 أيام فرصة، كأن مجلس العقد ممتد لمدة 3 أيام، وهذا يسميه العلماء بيع الخيار وخيار الشرط. عندي نوعين من الخيار، خيار المجلس، وهذا ينتهي بمجرد انفض المجلس الذي كنا نبيع ونشتري فيه، وهناك خيار الشرط، وسمي الشرط لأن لواحد من المتبايعين أن يشترطه ولهما جميعا أن يشترطه، وعلى حسب مرة يوم اثنين ثلاثة، فمع تفصيل موجود في كتب الفقه. هناك نوع آخر اسمه خيار العيب، خيار العيب، ويعني هو لا يسمى خيارا بمعنى انه هو من البائعين او من حقهما ان هم ينهياه. لا، هو هذا تشريع من الله تبارك وتعالى لحفظ الود بين الناس والعلاقات الصافية والقلوب المتآلفة والمعاملات المستمرة المستقرة بين الناس والعلاقات لا تتقطع بين الناس. فشرع الإسلام حاجة اسمها خيار العيب، بين عندنا خيار المجلس عرفناه، وخيار الشرط عرفناه، وخيار العيب إن إذا اكتشفت عيبا في السلعة يجوز لك أن تردها، وكذلك إذا البائع اكتشف عيبا في الثمن الذي قبضه من حقه أن يرده عليك. طبعا هناك تفاصيل كثيرة في كتب الفقه لهذه الأمة. الحديث الثامن يقول فيه الإمام: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم سمع ابن عمر ابن ابنه عبد الله بن واقد: يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينظر الله عز وجل إلى من جر إزاره خيلاء. هذا السند فيه سفيان ابن عيينة عرفناه سابقا، وفيه زيد ابن أسلم. سفيان شيخ الإمام أحمد يروي عن زيد بن أسلم التابعي، وكان من أكابر التابعين من أهل المدينة، وهو محدث فقيه ثقة. وزيد بن أسلم هذا أبوه أسلم معروف مشهور مولى عمر بن الخطاب، وزيد ابنه مولى أيضا، فهو مولى ابن مولى، كان أبوه عبدا عند عمر فأعتقه، فصار هو وأبناؤه موالي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، صاروا عصبة بالولاء لعمر ولأبنائه، وافخر بهذا الدين الذي جعل من الرقيق أئمة وأكابر محدثين وفقهاء وثقات وسادة في الناس وشامة. حتى إن زيد بن أسلم هذا كان يجلس في مجلسه العلماء من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يتعلمون منه، يتعلمون من زيد بن أسلم. وكم من مولى صار إماما في الناس، لا إمامة الولاية والإمارة فحسب، بل إمامة الصلاة والعلم. قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم يقول: سمع ابن عمر، سمع ابن عمر، يعني قال ابن عمر كلاما يريد به أن يسمعه ابن ابنه عبد الله ابن واقد، اسمه عبد الله ابن واقد ابن عبد الله ابن عمر. سيدنا عبد الله ابن عمر له ولد اسمه واقد، واقد هذا عنده ابن اسمه عبد الله، يعني سمى على اسم أبيه عبد الله بن عمر، فأراد أن ينصحه نصيحة، فنصحه بهذه النصيحة: يا بني، بهذا الرفق بهذا الهدوء، يا بني بهذا الحرص على المصلحة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، حتى النصيحة لا يسوقها إليه بعبارته، لا يسوقها إليه بألفاظه هو من عنده من كيسه، إنما ينقل إليه كلام القدوة، كلام الأسوة، كلام من لا ينطق ولا يفعل عن هوى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ذكاء بعد ذكاء، ذكاء في الاستدلال والاستشهاد، وذكاء في صوغ العبارة، وذكاء في أسلوب الكلام والحوار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينظر الله عز وجل إلى من جر إزاره خيلاء. من هنا؟ عامة يدخل فيها أي شخص، سواء كان كبير صغير أمير وزير، يدخل فيها الرجل والمرأة، يدخل فيها العالم وغير العالم، يدخل فيها الشاب والعجوز، لا ينظر الله عز وجل إلى من؟ إلى شخص جر إزاره. الإزار الثوب الذي يشد على الوسط، لأنه هو اللي في العادة كان ينزل على الأرض. جر إزاره خيلاء، يعني لأجل الإيه؟ الخيلاء والكبر. وسبب ورود هذا الحديث أو القصة التي لأجلها ابن عمر رضي الله عنهما قال هذا الكلام توضح لنا شيئا من معناه. فهذا داود بن قيس يروي لنا عن زيد ابن أسلم يقول: أرسلني أبي أسلم مولى عمر بن الخطاب إلى ابن عمر رضي الله عنهما، فوقف على الباب فقال: أدخل. هكذا دونما يسلم: أدخل. قال: فعرف ابن عمر صوتي فقال: أي بني، إذا جئت إلى قوم فقل السلام عليكم. سبحان الله، نفس الجملة: يا بني، لابنه من صلبه حفيده. أي بني، نفس الجملة: لمولى من مواليه. وهكذا رفق هنا ورفق هنا، فليس هذا دون هذا، هو إنسان وبقلب وبنفس، ويجد في نفسه ما يجد الآخر، فيعامل نفس المعاملة وينصحه، يرشده ويوجهه إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة. أي بني، إذا جئت إلى قوم فقل السلام عليكم، قبل ما تستأذن في الدخول ألق السلام، فإن ردوا عليك السلام، سمعوك وردوا عليك، فقل أدخلوا، بل استئذان بعد السلام. وقد حصل هذا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال هو زيد ابن أسلم: ثم رأى ابنه وقد انجر رداؤه فقال: ارفع إزارك، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينظر الله عز وجل إلى من جر إزاره خيلاء. ونظر الله تبارك وتعالى هذا ثابت في القرآن وثابت في السنة وثابت في الآثار، فإذا صعب على عقلك أن يصدق ذلك فقل آمنت بالله وبكتاب الله وبسنة رسول الله على مراد الله وعلى مراد رسول الله، ولا يدور ببالك شيء من التشبيه ولا التمثيل، فكل ما دار ببالك الله عز وجل بخلاف ذلك، واقرأ على نفسك دائما: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الحديث فيه مسألة الإسبال، يعني إن الإنسان يطول ثيابه حتى تجر على الأرض مثلا، أو تنزل أقل من الكعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أزرة المؤمن إلى نصف ساقيه، يعني على الاستحباب، وقال: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. هذا على سبيل التحريم، هذا على سبيل التحريم. فالعلماء قالوا أن الإسبال أحيانا يكون خيلاء، وده حرام، بل من الكبائر على الصحيح، إذا كان الإنسان يختال. إن الله لا يحب كل مختال فخور. بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه يختال ويزهو، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هذا حرام، هذا من الكبر. وأحيانا يكون بغير خيلاء، فهل هو لحاجة؟ هل هو لحاجة؟ هل هناك يعني سبب من الأسباب لأجله يحصل هذا؟ قالوا: فهو مباح وليس بحرام ولا حتى مكروه، وإذا كان بلا حاجة وبلا خيلاء فهو مكروه. فإذن إن كان إسبال الإزار خيلاء فهو حرام بل كبيرة، وإذا لم يكن لخيلاء وكبر فهو إيه؟ هو مكروه، فإن كان لحاجة فهو إيه؟ فهو غير مكروه. هذا بالنسبة للرجل والمرأة، أو خاص بالرجل؟ لا، عام في الرجل وفي المرأة، كل واحد منهم يلتزم الشرع. فالرجل يلتزم أن يجعل ثوبه إلى كعبه، هذه العظمة اللي نسميها البز الرجل، عن اليمين وعن الشمال اللي بنغسل إليها في الوضوء، نغسل الرجلين إليها في الوضوء. طب والمرأة؟ لا، لها أن تسبل ذيل ثوبها من شبر إلى ذراع، تطول شبر أو تطول ذراع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخين ذراعا لا يزدنا عليه، حتى إن هو يجرجر وراها، أيوة لا بأس، تنفي من قلبها الخيلاء والفخر والكبر بهذا، هذه مهمتها. حتى الصحابيات لما شكينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إنه قد يصيب من الإيه؟ من قذارة الأرض، فقال: يطهره ما بعده، صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا إن الأخت تمشي يعني تجمع قذارة الأرض كلها في ثوبها، لا، فلا هي بالتي تسبله حتى يجرجر، ولا هي بالتي ترفعه حتى يبدو شيء من قدمها، بل توازن، يدوب يلمس الإيه؟ يلمس الأرض بطرفه حتى يسترها. وطبعا يستحب لها أن تستر نفسها تحته حتى لا تفاجئها الريح والأماكن العالية وصعود الدرجات ونحو هذا. الحديث التاسع، يقول الإمام: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عمرو بن عوف، مسجد قباء، يصلي فيه، فدخلت عليه رجال الأنصار يسلمون عليه، ودخل معه صهيب، فسألت صهيبا: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه؟ قال: يشير بيده. قال سفيان: قلت لرجل: سل زيدا، أسمعته من عبد الله؟ وهبت أن أسأله، فقال: يا أبا أسامة، سمعته من عبد الله بن عمر؟ قال: أما أنا فقد رأيته فكلمته. هذا الإسناد مثل الإسناد السابق، سفيان وزيد بن أسلم وعبد الله بن عمر. ابن عمر يحكي لنا فيقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عمرو بن عوف. عمرو بن عوف واحد من الناس، كان رأسا في هذه القبيلة حتى نسبت إليه، كلهم من أبنائه. مسجد قباء، يعني المكان الذي يقال له قباء، وبنى النبي صلى الله عليه وسلم فيه المسجد لما نزل المدينة، وكان أول مسجد صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المسجد الذي فيه الإيه؟ الذي فيه نزل قول الله تبارك وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، على خلاف في التفسير هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسجد قباء، وكلاهما، وكل المساجد التي أسست على رضوان الله تبارك وتعالى داخلة في هذه الآية. قال: يصلي فيه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي هذا المسجد كثيرا، يصلي فيه صلى الله عليه وآله وسلم دوريا، يعتاد عليه الصلاة والسلام كل سبت يمشي من بيته أو من مسجده إلى مسجد قباء، فيصلي هناك الضحى ركعتين، وبقيت سنة، يزوره راكبا، يزوره ماشيا، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في فضله: كعدل أو كعدل عمره، يعني يعدل عمره، يعدل عمره. ولذلك يستحب لمن زار المدينة النبوية أن يزور هذا المسجد راكبا أو ماشيا في يوم السبت أو في أي يوم آخر، وأفضلها السبت، فيصلي فيه من أي ساعة من ليل أو نهار، والأفضل فيها ركعتان في الضحى. وهذا المسجد من مزاياه أيضا أنه أول مسجد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فيه. قبل هذا نعم كان فيه مساجد بناها الصحابة، جابر بن عبد الله ومن معه من السابقين الأولين من أصحاب العقبة وكذا، بنوا مساجد لكن لم يصلي فيها النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يصلون هم. فأول ما نزل المدينة صلى الله عليه وسلم وأقاموا ذلك المسجد، دخل النبي فصلى فيه بأصحابه، فكان أول مكان عقدت فيه الجماعة كمسجد صلى النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه فيه. قال: فدخلت عليه رجال الأنصار يسلمون عليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة يصلي، وكلما دخل رجل من الأنصار يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا جائز؟ نعم جائز أن يسلم على من في الصلاة. وكان في أول الإسلام من في الصلاة يرد باللفظ السلام عليكم وعليكم السلام، كان الكلام كله مباح. يعطس الإنسان فقول الحمد لله، وأنت إلى جواره تقول يرحمك الله، هو يرد ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم، إلى أن أنزل الله الأمر بالقنوت السكوت في الصلاة. قال: وقوموا لله قانتين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الصلاة، وصار الكلام يبطل الإيه؟ يبطل الصلاة. طب يسلم الإنسان، طب يعمل إيه؟ ها؟ يرد عليه بالإشارة فقط، الإشارة باليد، هذه كافية لما يكون الإنسان في الصلاة. أما إذا كان خارج الصلاة وإنسان يقول سلام عليكم، يعمل بإيديه كده بس، لا، هذه الإشارة باليد عمل اليهود. كذلك الذي يسلم على إنسان يمر عليه إما قريب منه وإما بعيد عنه فيشير بيده من دون أن يتلفظ بالسلام بلسانه، لم ينطق بالحروف، ما قالش السلام عليكم، إنما أشار بيده فقط، لا، هذه أيضا تحية اليهود وتحية النصارى، إنما تحية المسلمين السلام، الأصل فيها القول، فإذا اجتمع معه الإشارة حيا هلا مرحبا، وإلا لا، اليد وحدها لا تكفي. دخلت عليه رجال من الأنصار يسلمون عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يرد بالإيه؟ بالإشارة. كيف يرد بالإشارة؟ كيف يرد بالإشارة؟ بأنه هو وضع اليد على الصدر مثلا، فيجعل حد اليد على صدره، يعني يجعل كفه بطنها ناحية الأرض وظهرها ناحية السماء والإبهام على صدره، إشارة صغيرة فقط، يعني لا يرفع يده ويشير ناحية رأسه ولا ناحية جبهته ولا ناحية أذنه، لا، يرفع يده ويخفضها مرة أخرى وهي على صدره، يشير فقط. فده في مشروعية السلام على المصلي، وفيه وجوب رد السلام على كل حال. ماذا نقول اليوم لأناس يسلم عليهم فلا يردون السلام، أو يخطفون السلام خطفة، أو تقول له السلام عليكم يقول لك مساء الخير؟ فهذا كله إيه؟ هذا كله مما ينبغي أن نعود فيه إلى أدب الإسلام. ومن لا يعرف هذه الأحكام لا ينبغي إنه يحاكم الناس إليها بعض الأشياء، لعل الناس يعني يكون فتنة لها، انك تقول ايوه ينفع ترد السلام في الصلاة وكذا. يعني اذا رأيت الناس تتحمل عقولهم الامر الشرعي، ها، الذي هو من قبيل الاستحباب، من قبيل المباح، من قبيل حدثهم به، والا فلا داعي، لا داعي، لانه ممكن يترخص بزيادة، ممكن ينسى ويقولوا عليكم السلام تبطل صلاته فيشق على نفسه. قال: ودخل معه صهيب، طبعا صهيب من المهاجرين، فسألت صهيب، هو صهيب ابن سنان الرومي أبو يحيى، نزل في قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقال له النبي: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. كان من أعظم الناس يعني هجرة إلى الله ورسوله. قال: فسألت صهيبا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه، كيف كان يصنع إذا سلم عليه؟ الصحابي إذا غاب عن المشهد يسأل أيضا. حدش يقول بقى عندهم اكتفاء، حدش يقول عنده شبع، ها لا، ده هذا الشبع ها يجعله يستمتع فيطلب المتعة بحديث النبي وبحكم شرعي جديد أكثر، فهو حريص على كل شيء يقربه من الجنة ويباعده من النار، كما قال أبو هريرة رضي الله، كما قال الراوي عن أبي هريرة في حديث الشيطان، قال: وكانوا أحرص الناس على الخير، أحرص الناس على الخير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ يا مؤمن، ده كان يصلي في البيت فيسربون إليه من يصلح أن يدخل، في أيام عائشة يدخلوا محمد بن أبي بكر مثلا، في أيام ميمونة يدخلوا عبد الله بن عباس ابن أختها، في أيام حفصة يدخلوا يجلس مع النبي طول الليل سيدنا عبد الله بن عمر أخوها، حتى يأتي بالأخبار التي لا يطالعونها، الأحوال الأقوال التي يفعلها ويقولها رسول الله في بيته، ويحرصون على سؤال آل بيته حتى في الأمور يعني اليسيرة جدا، يدخل فيصلي في مكان ضيق لا يستطيع الناس جميعا أن يروه فيه، ليس من حظ كل واحد أن يدخل معه الكعبة، هذا المكان الصغير، فأول ما يخرج يبتدر الناس بلال وأسامة ومن دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيسألونهم عن كل ما حصل في الداخل. دين حفظ الله تبارك وتعالى به، حفظ الله تبارك وتعالى، حفظه الله تبارك وتعالى بهؤلاء، ألقى في قلوبهم هذا، ولذلك هم معجزة، هم معجزة، همتهم هذه وهمم العلماء في نقل الدين معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فسألت صهيبا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه، قال: يشير بيده، إشارة باليد فقط، إشارة باليد فقط. والسلام عموما سنة، سنة على الكفاية، يعني لو كنا ثلاثة أربعة واحد منا يسلم ويكفي الباقين وياخدوا ثواب بالنية، وجوابه فرض كفاية، فرض كفاية، فرض كفاية، يعني لابد واحد من الموجودين يجيب، فلو كان واحد يبقى فرض عين عليه، لابد يجيب. وسبحان الله، ابتداء السلام ها سنة والرد واجب، ومع ذلك الابتداء أفضل، لأن في قاعدة بتقول الفرض أفضل من النفل، دي استثناء بقى، هذا استثناء من هذه القاعدة، وهناك استثناءات ثلاثة تانيين ذكرها العلماء في مرحلة إن شاء الله يعني تأتي، ممكن نقف عندها ونبينها. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه؟ قال: يشير بيده، يعني لا يرد باللفظ، هو في الصلاة، إن في الصلاة لشغلة. قال سفيان: قلت لرجل سل زيدا. سفيان أمر رجلا أن يسأل شيخه زيد بن أسلم: أسمعته من عبد الله؟ يعني أنت مباشرة، لم يكن هناك واسطة بينك وبين عبد الله بن عمر، سمعت هذا الحديث منه مباشرة؟ قال: وهبت أن أسأله، في قلبه هيبة الشيخ، وهذه لا تزول مع الوقت، إذا زالت مع الوقت فهي نوع من أنواع الاستهانة وترخص الطالب، حيث إن أستاذه يتقرب منه أكثر، يلين له أكثر، يعني يجرئه فيتجرأ، لا، ينبغي أن تظل الهيبة موجودة في صدر الطالب من ناحية الشيخ، فإن ذلك مما يعين على الاستفادة، حتى كانوا يقولون: اللهم أخف عيب معلمي عني. ليه؟ لأنه إذا جرؤ عليه سقط من عينه، إذا انكشف له عيبه كان يعني جريئا عليه، ومن جرؤ لا يستفيد، من جرؤ لا يستفيد. فقال: يا أبا أسامة، قال: يا أبا أسامة، هذا الرجل الذي أمره، ولم أقف على من هذا الذي سأله، فقال: يا أبا أسامة، وهذه كنية من؟ زيد بن أسلم. يا أبا، يا دي نداء، أبا، أبا وأم، يا أم كلثوم، يا أبا بكر، هذه إيه؟ هذه كنية، يبقى اسمه زيد بن أسلم وكنيته أبو أسامة. قال له الرجل: يا أبا أسامة، سمعته من عبد الله بن عمر؟ قال: أما أنا فقد رأيته فكلمته. يعني أنا لا أسأل عن مثل هذا. ليه؟ ما هو شرط العلماء في الحكم باتصال الحديث؟ أضيق الشروط، أقوى الشروط، أشد الشروط وأسدها وأحكمها، شرط الإمام البخاري. ماذا يشترط؟ يشترط ثبوت السماع ولو مرة، يشترط اللقية، يشترط الثقة، العدالة والضبط، يشترط عدم التدليس، وهذا كله متوفر. فإذا وجد اللقي، وجد السماع، خلاص لا يسأل عن هذا. فكأنه يعطيهم قاعدة عامة في أن كل ما يروي عن شيخه ابن عمر سمعه منه، ما لم يبين هو خلاف ذلك، ما لم يبين هو خلاف ذلك. الحديث العاشر. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان، سمع صدقة ابن عمر يقول، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: يهل أهل نجد من قرن، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، ولم يسمعه ابن عمر، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة. قالوا له: فأين أهل العراق؟ قال ابن عمر: لم يكن يومئذ. في إسناد هذا الحديث سفيان، قد مر معنا، ابن عيينة، وهو يروي عن شيخه صدقة، وصدق هذا صدقة ابن يسار الجوزي المكي، تابعي من التابعين الثقات. صدقة هذا سمع عبد الله ابن عمر يحكي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث. إذن عندي سفيان شيخ أحمد بن حنبل، صدقة ابن يسار هذا التابعي، ابن عمر هذا الصحابي، حديث ثلاثي. يقول ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه قال: يهل، يعني يحرم، يحرم، يقف في المكان، هذا يسمى الإحرام أو الميقات المكاني. الإحرام عبارة عن ميقات مكاني، وكذلك ميقات زماني، إذا كان للحج يبقى لابد يكون في داخل الإيه، الثلاث أشهر، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وإذا كان يعني بداية من شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، نعم، أو في يحرم بعمرة، يبقى معه كل الإيه، كل العام. قال: يهل يعني يحرم، يرفع صوته بالتلبية: لبيك حجا، لبيك عمرة، لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة، يرفع صوته بالتلبية من هذا المكان. وحدد النبي صلى الله عليه وسلم الأماكن: يهل أهل نجد من قرن، يلبس الإحرام ويقف في مكان الإحرام ويتلفظ بلفظ الإحرام، ثلاث أنواع. أهل نجد هذا المكان، أهل هذا المكان، أهل نجد، يحرمون من قرن، مكان معروف. وأهل الشام من الجحفة، أهل الشام يحرمون من مكان اسمه الجحفة. وأهل اليمن من يلملم، قال: ولم يسمعه ابن عمر، ولم يسمعه ابن عمر. هذه الجزئية في الحديث، هذه الجملة خاصة، وهي: وأهل اليمن من يلملم، لم يسمعها ابن عمر من النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا من رواها؟ رواها عن صحابي عن النبي. من هذا الصحابي؟ لا نعلم، لا نعلم من هو على التعيين، لأن الحديث ورد عن أكثر من صحابي. وحتى لو لم نعلمه، رواية ابن عمر وهو صحابي عن النبي ما لم يسمعه، يسميها العلماء مرسل الصحابي، ومرسل الصحابي حجة. لماذا؟ لأن الغاية من معرفة من هذا الصحابي إن إحنا نعرف هو عدل أو لا، هو ضابط أو لا، حتى نحكم بأنه ثقة يقبل منه الحديث. طب هو صحابي، يعني ثقة عدل مباشرة، ضابط مباشرة، هو ده الأصل في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهو يروي عن صحابي مثله، لا يروي عن تابعي. رواية الصحابة عن التابعين نادرة جدا جدا، نادرة جدا جدا. ومع ندرتها هذه إذا فعلوها يبينون، يوضحون، ولا تكون في مثل هذه الأمور الشرعية، إنما تكون في أمور أخرى، يعني من أحاديث الأنبياء والأمم السابقين ونحو هذا. فحتى هذه متصلة، حتى هذه مرفوعة، حتى هذه صحيحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وردت أيضا كما قلت في روايات أخرى: وأهل اليمن من يلملم. قال: وسمع النبي، عد مرة أخرى يؤكد على أن الجملة التي ستأتي ابن عمر سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، إذا الذي لم يسمعه هي هذه الجملة فقط: وأهل اليمن من يلملم. قال: وسمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول: مهلوا، مهلوا يعني المكان الذي يهل منه أهل الإيه؟ أهل المدينة، مهل أهل المدينة، مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، يقول لها أبي علي، مهل أهل المدينة، موضع إهلالهم من مكان هو ذو الحليفة. قالوا اللي هم بيسمعوا من عبد الله بن عمر هذا الكلام، هذا الحديث، قالوا له: فأين أهل العراق؟ أين ميقات أهل العراق؟ فقال ابن عمر: لم يكن يومئذ، لم يكن أهل العراق أسلموا. فلما أسلموا اجتهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لأنهم أسلموا في زمانه، كان فتح العراق في زمانه، ووقتوا لهم مكانا، وهذا المكان اسمه ذات عرق. ووقع الإجماع من الصحابة ومن بعدهم على صحة هذا التوقيت، هذا المكان والميقات المكاني. وقالوا إن عمر رضي الله عنه وأرضاه جعلها بمحاذاة قرن، اللي هي لأهل نجد، يعني اجتهاد عن إيه؟ عن أسارة. هذه الأماكن أيها الإخوة الكرام كما قلنا هي ميقات مكاني، ومعها الميقات الزماني في الحج، في الأشهر المعروفة للحج، وفي العمرة لكل أشهر العام وكل زمان العام، ومعها الإحرام الفعلي اللي هو النية، والإحرام اللباس، يلبس الإنسان الإحرام، يجتمع فيه كل هذا ويلبي بالإيه؟ بالحج أو بالعمرة. يقول صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: هن لهن، يعني لأهل هذه الأماكن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. لو أنت كمصري دخلت من ناحية اليمن، لو أنت كمصري دخلت المدينة أولا، لو أنت كمصري كنت في العراق، ها، لو أنت من أي بلد من بلاد الدنيا ومررت على واحد من هذه الأماكن، مباشرة إيه؟ مباشرة تهل منها كمثل أهلها. من أراد الحج، من أراد الحج والعمرة، من أراد العمرة، ها، يهل منها. طيب، فرضنا إن إنسان هو دون ذلك، كمثل مثلا أهل مكة، كمثل الناس التي تعيش قبل الميقات، الميقات هو لأهل الميقات ولمن خلف الميقات. طب الذين أمام الميقات من حيث أنشأ، يعني من منزله، حتى أهل مكة يهلون من مكة، يهلون من مكة، إلا في العمرة يخرجون للحل، يعني أقرب حاجة في الحل لهم التنعيم، ويحرمون بالإيه؟ بالعمرة. نعم، طيب نقف هنا إن شاء الله، ونكمل بإذن الله في لقائنا القادم، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.